الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: التفلت سمة المرحلة سياسيا ماليا اقتصاديا وحدوديا، الدولار يطير والمحروقات تحلق، لحدود سيبي تهريب اعتداءات وخطف والجيش يتحرك، باريس المساعدات الفرنسية السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية، دوكان لميقات الاتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية، العلاقة تتدهور بين السرايا وحارة حريك والتيار يتهم الثنائي بإفشال العهد ومنعه من تحقيق إنجازات، تصريح جديد لوزير آخر: الحرب اليمنية يجب أن تنتهي اليوم، انفجار البرج الشمالي يفتح عين العالم على حتمية تطبيق 1701، القمة الخليجية تنطلق في الرياض وأبرز بنودها مواجهة تسليح إيران للميليشيات. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. التفلت هو سمة المرحلة الحالية، والمنظومة الفاسدة الحاكمة تتفرج على الانهيار المريع من دون أن تحرك ساكنا، لا بل تستمر في سياسة النعامة عمدا، رغم أن الأوضاع تتطلب إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف تمدد الجوع والفقر والعوز وحتى الموت إلى بيوت كل اللبنانيين. وكل الاجتماعات المالية والاقتصادية والسياسية لا تصرف عمليا في السياسة بدليل القفزات الجنونية بالدولار واستمرار تعطيل مجلس الوزراء، إلا إذا قبع حزب الله القاضي طارق بطار بأي طريقة من التحقيق في انفجار المرفأ، وهو أي الحزب يواصل افتعال الأزمات مع دول الخليج العربي بالمباشر أو عبر أدواته، وجديدها تصريح استفزازي نافر لوزير الزراعة. أما الرسالة السعودية الصارمة فجاءت لبيروت عبر باريس، التي أكدت أن المساعدات الفرنسية السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية، والسبب هو لا ثقة بالطبقة السياسية الحاكمة التي لم تنفذ أي من تعهداتها والتزاماتها تجاه المجتمعين العربي والدولي، وهي اليوم مطالبة أكثر من ذي قبل بوضع القرارات الدولية المتعلقة بالسيادة موضع التنفيذ الفوري ومن دون مزيد من المماطلة والتسويف. ولكن مما لا شك فيه أن التغيير ليس شعارا فارغا، بل عملية مضنية لاستئصال منظومة تبدأ بالاختيار الصح في صندوق الاقتراع متى دقت الساعة الانتخابية، فأوعى ترجعوا تنتخبون هن زيتون. البداية مع قفزة جنونية صباحية جديدة صباحا للدولار، إذ سجل 26900 ليرة للشراء و 26950 ليرة للبيع.
ومن طيران العملة الأمريكية إلى طيران المحروقات، فقد ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة و98 أوكتان 11200، وديزل أويل 17800 ليرة، والغاز 13700. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 318800 ليرة، بنزين 98 أوكتان 329800، مازوت 338900 ليرة، والغاز 293500 ليرة. قصة إبريق الزيت هي ذاتها الحدود الفلتة، فقد كشف مصدر أمني أن الحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي شهدت في الفترة الأخيرة تفلتا غير مسبوق، حيث تسود الاعتداءات وعمليات الخطف في مقابل فدية، وينشط تهريب السلع والمحروقات والبشر، حيث تسجل أخيرا ظاهرة تهريب السوريين إلى لبنان ومنه إلى قبرص والدول الأوروبية، في وقت بدأ فيه الجيش قبل يومين حملة ملاحقات وتكثيف دورياته على الحدود.
وتركز العمليات عند ساقية جوسي المتفرعة من نهر العاصي الفاصلة بين البلدين، والممتدة من منطقة القاع شرقا وصولا إلى حوش السيد علي غربا بطول 22 كيلومترا، على المعابر غير الشرعية المعروفة باسم عائلة المنطقة التي يسيطر أبناؤها عليها، ومنها آل ناصر الدين وآل جعفر وآل عواد إلى غيرها كالقصير وحوش السيد علي ومطربة.
وفي حين يقتصر التهريب من سوريا إلى لبنان على بعض المواد الغذائية الأقل ثمنا والأرخص سعرا من الأسواق اللبنانية، يشمل التهريب من لبنان إلى سوريا أنواعا عدة من المواد الاستهلاكية والغذائية والسجائر والغاز. كما نشطت في الفترة الأخيرة عملية تهريب السيارات المسروقة مع تراجع ملحوظ في تهريب البنزين الذي بات سعر صفيحته في لبنان يقارب سعرها في سوريا بنتيجة رفع الدعم عن المحروقات في لبنان.
الظاهرة الجديدة بحسب المصدر الأمني تتمثل بسيطرة 4 عصابات من عصابات الحدود على هذه المعابر التي باتت تنشط على خط تهريب البشر من مختلف الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، منها إلى قبرص وبعض الدول العربية، إضافة إلى عمليات التهريب القديمة الجديدة وإن بنسبة أقل من لبنان إلى سوريا، حيث يلجأ إليها السوريون خشية تسريب المعلومات للأمم المتحدة التي تقدم لهم بطاقات المساعدة كلاجئين ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية لكون بعضهم مطلوبا منها.
ولفت أخيرا تطور عمليات التهريب وفق ما أكد المصدر لصحيفة الشرق الأوسط بقيام هذه العصابات بعمليات خطف واحتجاز في مقابل فدية مالية، كاشفا عن اعتداءات قبل أيام على فتاة وسيدة من زبائنهم في خلال وأثناء عمليات التهريب، حيث تم احتجازهما والاعتداء عليهما بعد سوقهما إلى بعض المنازل العائدة لأفراد من هذه العصابات.
كما وقعت اشتباكات مسلحة بين عدد من أبناء العائلات والعشائر مع المهربين بعد تمكن فتيات ونسوة من الهرب من خاطفهن ولجوئهن إلى منازل عائدة للعشائر. وحصل أخيرا هروب سيدة وفتاة، إحدهن لجأت إلى أحد منازل عشيرة آل جعفر والثانية إلى أحد المنازل العائدة لآل النمر، وعند محاولة استعادتهما من قبل أفراد العصابة حصلت اشتباكات بين أفراد العصابة وآل النمر.
المصدر الأمني أشار إلى أن عدد عمليات الخطف والاعتداء في الأيام 10 الماضية بلغ أكثر من 25 عملية خطف واعتداء على فتيات سوريات من قبل المهربين، ومنها أقدام المهربين من أفراد هذه العصابات على خطف امرأة 60 مريضة على الحدود اللبنانية السورية كانت برفقة زوجها، طلب خطفوها فدية $5,000 في مقابل الإفراج عنها، وبعد الضغط من قبل العشائر على الخاطفين للإفراج عنها عملوا على تخفيض الفدية إلى $2,000 قبل أن يفرج عنها تحت ضغط العشائر والتدخلات السياسية.
كما سجل في يوم واحد قيام العصابات بخطف 25 سوريا كانوا يعملون على نقلهم عبر طرقات التهريب غير الشرعية إلى الأراضي اللبنانية من مختلف المناطق السورية ومن مختلف الأعمار.
ومع تأزم الوضع الأمني عند الحدود، حيث تحولت القرى اللبنانية ملجأ للعصابات والمطلوبين والفارين من الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقضائية، كثف الجيش اللبناني من فوج الحدود البري أمس وأول من أمس من دورياته على المعابر غير الشرعية، حيث بدأ تسجل كما في كل مرة تتحرك فيها القوى الأمنية عمليات فرار واسعة للمطلوبين، وسجلت السبت الماضي أوسع حملة ملاحقات ومداهمات. وتمكنت وحدات الجيش من مصادرة وضبط 5 سيارات مسروقة قبل عبورها إلى الأراضي السورية باتجاه مناطق حمص.
فيما يواصل اليوم مفد الإليزي بيير دوكان الذي بيده ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المرتبطة بالإصلاحات والمساعدات الإنسانية والمالية لوقف الانهيار، يواصل جولاته على بعض المسؤولين اللبنانيين. كشفت السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو أن المساعدات الفرنسية السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية، وهو شرط تم وضعه من قبل السعودية.
ولفتت إلى أنها أبلغت رئيس الجمهورية ميشيل عون أن إنجازات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج وما حصل عليه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الضروري أن تلاقيها السلطات اللبنانية في منتصف الطريق وتقوم بجزء من العمل.
وأوضحت غريو عبر LBCI أنه على لبنان أولا أن ينفذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وتاليا معالجة الأمور الأمنية، أي أن يكون البلد قادرا على السيطرة على حدوده والتهريب وخصوصا إتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أنه بناء على التزام لبنان بالشروط يمكن لفرنسا والسعودية النظر معا لدعم عدد معين من المشاريع لمساعدة الشعب مباشرة وبشكل عام المشاركة في دعم هذا البلد.
ولفتت إلى أن الفكرة مع السعودية هي في إنشاء صندوق ائتماني وآلية كلاسيكية إلى حد ما تشترك فيه الدولتان والشركاء الخليجيين الآخرين، أيضا لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر.
وقالت السفيرة الفرنسية إن مسألة سيادة لبنان وأمنه إضافة إلى قضية أسلحة حزب الله هي مواضيع نتحدث بها منذ فترة طويلة في هذا البلد، وقضايا نتعامل معها حتى لو كان الحوار صعبا مع كل الجهات السياسية الفاعلة، ولكن أيضا مع حزب الله.
وأشارت إلى أن هناك ثوابت في عمل فرنسا في لبنان، ملخصها: نحن هنا لمساعدة لبنان متحدا في تنوعه آمن مزدهر ذي سيادة. مشيرة إلى أن فرنسا تتحدث مع الجميع في لبنان من ضمنهم حزب الله الذي يعتبر قوة سياسية تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي والمؤسساتي، وقام بعض اللبنانيين بالتصويت لصالحه وله نواب في البرلمان ورؤساء بلديات، كما قام بتحالفات حكومية تعطيه وزراء، وهذه حقيقة مفروضة علينا.
كما أشارت أيضا إلى أن موقف فرنسا كان دائما واضحا وحازما للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله، وهو أن الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب أن ينتمي إلى الدولة وجيشها، مشددة على أنه يجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وفي ظل ظروف تسمح للبنانيين بالاختيار بحرية.
السفير دوكان من جهته لاحظ أن العديد من التطورات الإيجابية، ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يسير بشكل جيد، مؤكدا ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، وشدد على وجوب أن يصار إلى إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشأن مشاريع مؤتمر سادر.
كلام دوكان جاء في خلال زيارته برفقة السفيرة الفرنسية لأكثر من ساعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أكد له أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ميقاتي شدد على أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا، وأن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب مزيدا من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر. من هنا فأننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار.
وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعة على لقاء ميقاتي دوكان إن الموفد الفرنسي يريد أن يوقع العقد مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وأن دوكان الذي يزور لبنان لثلاثة أيام لن يلتقي رئيس الجمهورية، وهو كان زار وزير المال يوسف خليل وبحثا في الإصلاحات المطلوبة وفي خطة التعافي الاقتصادي والمفاوضات مع الصندوق.
ووفق المصادر فأن دوكان يعود اليوم ليترجم محادثات السعودية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويحض الفرقاء على البدء بالإصلاحات، لكن المشكلة أن فرنسا تفتقد إلى آليات التحفيز والتنفيذ، ولن تستخدم في القريب أي آليات ضغط جدية لتنفيذ الإصلاحات وفرضها على المعرقلين، فيما تكرارها على مسامع العاجزين عن تنفيذها لن يقدم أو يؤخر.
وفي السياق سألت المصادر هل يستطيع دوكان على سبيل المثال فرض اجتماع لمجلس الوزراء لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهل يستطيع فرض عقد جلسة حكومية للبت بإعادة إعمار المرفأ وإطلاق مناقصة عالمية لاستثماره على 20 سنة وتحصيل ما بين 8 و10 مليارات دولار للخزينة؟
لكن إذا كان ميقاتي يتصرف بما يرضي حزب الله عبر تبريد أرضية مجلس الوزراء وتبنيج الأزمة الحكومية ريثما يصار إلى فك الاشتباك نيابيا مع بيطار، فأن أوساطا مراقبة وكما كتبت نداء الوطن رأت أنه يحسن في المقابل ممارسة سياسة الذبح بالقطنة مع حزب الله في ملف العلاقات مع دول الخليج العربية.
الأوساط أشارت إلى أن عوارض الانزعاج بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بين أوساط الحزب من أداء ميقاتي، لا سيما على خلفية مجاراته الاحتجاج البحريني وذهابه بعيدا في التماهي مع الإدانة الخليجية لأداء حزب الله في لبنان والمنطقة.
في الأثناء ووسط تأكيدات رئاسية من بعبدة والسرايا أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير قدما ودخلت مراحلها الأخيرة مع حزب الله المفاوضات عبر عضو كتلته النيابية علي فياض الذي جزم بأنها لم تفضي إلى نتائج عملية لأن كل النتائج العملية هي مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ونقل مطلعون عن أوساط حزب الله أنه إذا كانت لدى الفرنسيين مصالح تجارية واقتصادية مع السعودية فنحن نتفهمها، لكن لا نقبل أن يحققوا مصالحهم ومكاسبهم على حسابنا ومن خلال الإساءة إلينا. وإذا أرادوا تأمين اتصال هاتفي بين ميقاتي وولي العهد السعودي فهذا شأنهم ولا علاقة لنا بذلك، أما أن يوجهوا إلينا اتهامات ظالمة ويتحاملوا علينا فهذا مرفوض ومستغرب، خصوصا أن الخطوط بيننا وبينهم لم تنقطع أساسا.
واعتبرت الأوساط للمطلعين عبر صحيفة الجمهورية أن طريقة تأمين الاتصال بين ميقاتي وبن سلمان لم تكن ملائمة من حيث الشكل أو الإخراج الدبلوماسي، وهي تعكس خفة في المعالجة، معربة عن خشيتها من أن تكون استقالة الوزير جورج قرداحي شبه مجانية بحيث يقتصر مفعولها على مكالمة هاتفية ولا تغني ولا تسمن من جوع في نهاية المطاف.
ورغم أن الملفات باتت ضاغطة لانعقاد مجلس الوزراء إلا أنه لا بوادر حتى الساعة لتوجيه الدعوة، وأشارت مصادر سياسية إلى أن الاتصالات والمشاورات لإنهاء مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تتوقف بين المسؤولين المعنيين وهي متواصلة بعيدا من الإعلام، لكنها لا تزال تصطدم بصعوبات تعيق التوصل إلى تفاهم على الحل المطلوب.
وأكدت المصادر أن هناك رغبة لدى الجميع للخروج من هذه المشكلة التي بدأت تداعياتها السلبية والضارة تطوق الجميع وتنذر بتفاعلات غير محسوبة على الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ولكن ما يقف حائلا دون ذلك تردد البعض في أعطاء تنازلات يخشى من انعكاسها سلبا على واقعه الشعبي ووضعيته بالانتخابات المقبلة.
وفي مقلب ميرنا الشلوحي كررت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر اتهامها الرئيس نبيه بري بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بالاتفاق مع حزب الله لإفشال عهد الرئيس عون ومنعه من تحقيق أي إنجازات في خلاله، وتساءلت المصادر كيف يسمح رئيس السلطة التشريعية لنفسه بتعطيل أعمال السلطة التنفيذية في الوقت الذي يدعي فيه الحرص على انتظام أعمال المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات.
وبالتالي فإن الأزمة الحكومية القضائية على حالها من التعقيد والتصعيد. وفي آخر المواقف ما قاله وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: لن نرضى للعدالة بأن يتم تسييرها وفقا لمقتضيات العمالة، لأن العدل أساس الملك، فالدولة تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، ومتى حل العدل حل معه السلام. نقول لهم: تسعون من خلال الظلم إلى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين، لكن خابت مساعيكم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
انتخابيا، وبعد الجلسة الأخيرة للمجلس الدستوري التي استكمل فيها النقاش بنقاط الطعن المقدمة من تكتل لبنان القوي، أكد رئيس المجلس طنوس مشلب أن النقاش لا يزال في مرحلة الجوجلة لمختلف النقاط بعدما توزع تقرير المقرر على كل أعضاء المجلس الدستوري منذ 6 كانون الأول، كاشفا عن جلسة أخرى تعقد اليوم والخميس لاستكمال النقاش، ومشيرا إلى أن البحث والنقاش لا يطال مادة واحدة، إنما هو نقاش متداخل بين كل البنود المقدمة للطعن.
وردا على السؤال عن توقيت صدور القرار بعدما كان قيل أنه سيصدر الأسبوع الحالي، لفت مشلب إلى أن الأمور تتظهر في جلسة الخميس، فإذا كان الاتفاق تم على مختلف النقاط فعندها تعقد جلسة الاثنين، باعتبار أن السبت والأحد عطلة يكون فيها التقرير أنجز خطيا، فتتم الصياغة النهائية والأخيرة الاثنين تمهيدا لصدور القرار الثلاثاء، مع الإشارة إلى أن المهلة الأقصى لإصدار المجلس الدستوري لقراره هي أصلا الثلاثاء في 21 من الحالي. وعليه استبعد مشلب صدور قرار قبول الطعن أو رفضه الأسبوع الحالي باعتبار أن نقاطا عدة لا تزال تحتاج لدراسة وقد تطول للاثنين.
وزير جديد يصرح بعد قرداحي عن الحرب اليمنية، فقد قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن:
يجب أن تنتهي اليوم لأسباب عديدة قد يكون الأبرز فيها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات آلاف القتلى، مئات آلاف المشردين، مئات آلاف الجياع، مئات آلاف الذين يبحثون اليوم عن أمل ولا يجدون، ويقول أن الحرب يجب أن تستمر. هذا جوابي. عندما كانت اليمن يمن، كنا نقول اليمن السعيد. اليوم أي توصيف لليمن حضرتك؟ بغض النظر مع من الحق وعلى من، بغض النظر أين بدأت وأين تنتهي، صدقني التوصيف اليوم لا يعني شيء. الأساس اليوم هو الفعل. علينا اليوم أن تقف الحرب اليمنية، ينتصر من يشاء.
وفي جديد الأزمة مع البحرين، فإن المؤتمر الذي قصدته الخارجية البحرينية في بيانها الأخير كان لجمعية تدعى الوفاق المعارضة المنحلة بحكم قضائي في مملكة البحرين، والتي أطلقت من بيروت ما أسمته بتقريرها الحقوقي وما ضمنه من اتهامات للسلطات البحرينية.
حزب الله وعبر قناة المنار غمز من قناة رئيس الحكومة وبعض وزرائه، وقالت المحطة في نشرتها المسائية: الملح عندهم البحث المعمق بالخرق الذي تحقق عبر مؤتمر صحفي لرجال قانون وناشطين حقوقيين بحرينيين. رئيس الحكومة اللبنانية يعلق الحكومة على قاض مستبد ويرفض ما يسمى التدخل بعمل القضاء، وهو أوعز إلى محكمة التمييز بالتحرك لملاحقة هؤلاء الذين أزعجوا خاطر البحرين بحسب تعبيرها.
ووفقا لمصادر مقربة من الثنائي الشيعي، فقد أبدى حزب الله انزعاجا شديدا من خطوة ميقاتي التي وصفها بغير المبررة، لأنها تؤسس لقمع مريب لدور لبنان كمنبر لحرية الرأي. فليس مقبولا أن يستمر هذا الانبطاح تجاه دول الخليج التي ترفض أصلا منح لبنان أي شيء في مقابل التنازلات التي تقدم على حساب كرامة البلد على حد تعبير المصادر الشيعية.
أضافت أن إجراء ميقاتي زاد الهوة بين حزب الله ورئيس الحكومة الذي بدأ يخرج عن سياسة تدوير الزوايا والانتقال إلى ضفة أخرى لن تكون مفيدة للعمل الحكومي المشترك، خصوصا أنه يسعى لنيل رضا الرياض ببيانات استرضاء يومية على الرغم من عدم إقدامها في المقابل على أي خطوة إيجابية تجاهه أو تجاه لبنان، كما قالت مصادر ثنائي.
مصادر سياسية رأت أنه لا نية لدى فريق حزب الله في تقديم هدايا إضافية لحكومة ميقاتي من أجل الدفع بتصحيح العلاقات اللبنانية الخليجية، ورأت في انعقاد مؤتمر جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في لبنان بغطاء من حزب الله إشارة سلبية تتناقض مع الدعوة إلى اعتماد لبنان سياسة خارجية تتلائم مع المصلحة العربية.
وكان ميقاتي وجه عبر وزارة العدل كتابا إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن دعاءات مسيئة ضد المملكة، انطلاقا من حرص لبنان على علاقته التجارية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات. وتضمن الكتاب وجوب اتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال.
بعد الانفجار الذي وقع في مخيم البرج الشمالي في منطقة صور، وتضربت المعلومات حول طبيعته مع أعلان حركة حماس بداية أنه انفجار مخزن للأسلحة وانتهاء بالقول إنه مخزن لمواد طبية لمعالجة المصابين بجائحة كورونا، رأى مصدر دبلوماسي لنداء الوطن أن الأخطر في الأمر أن الحادث وقع في منطقة عمل اليونيفيل، أي في البقعة الجغرافية في جنوب النهر المشمولة بالقرار 1701.
أضاف أن الأكثر خطورة أن الحادث ليس مرتبطاً بجهة لبنانية أي بحزب الله، إنما بجهة فلسطينية هي حماس، يفترض أن تكون ساحة عملها العسكري داخل الأراضي الفلسطينية وليس في داخل الأراضي اللبنانية. وإذا كان الأمر مبلوعا وعلى مضض لو حصل الحادث في مخيمات بعيدة من منطقة عمل اليونيفيل، إلا أن حصوله في هذا العمق الحساس من نطاق القرار 1701 يعيدنا ليس إلى ما قبل العام 2006 وحتى ليس إلى ما قبل العام 2000 تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إنما إلى ما قبل العام 82 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي الثاني للبنان، والذي أسقط بيروت ثاني عاصمة عربية بعد القدس عاصمة دولة فلسطين.
ووضع المصدر الانفجار الذي وقع ضمن احتمالين لا ثالث لهما، الأول أن الانفجار حصل بنتيجة خطأ بشري، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى بعدما تبين أن الشخص الذي نعته حماس وهو المهندس حمزة شاهين خبير عسكري متخصص في موضوع المتفجرات وربما أكثر، وبالتالي ما الذي كان يعمل على تحضيره في هذا المخيم وفي نطاق هذه المنطقة، وما يدلل على أهمية شاهين حضور ثلاث شخصيات من أعضاء المكتب السياسي في حماس من قطر للمشاركة في التشييع.
والثانية أن يكون الانفجار نتيجة عمل أمني من ضمن المواجهة المفتوحة مع الاستخبارات الإسرائيلية المتعاونة مع جهات فلسطينية على طرفي نقيض مع حماس ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي تهدف إلى اصطياد أكثر من هدف بطلقة واحدة، أي قتل الخبير الحمساوي وتحريض الشارع الفلسطيني على بعضه البعض، ووضع حزب الله في مأزق لأن حليفته حماس تنشط في منطقة تعتبر من الدوائر الأكثر خطورة وممنوع العمل فيها لغيره وبسرية تامة.
وكشف المصدر الدبلوماسي أن سيناريو تشييع حمزة شاهين، والذي كان يفترض أن تحضره كل القوى الفلسطينية وقوى لبنانية غير محصورة بحزب الله فقط، كان الهدف من ورائه حصول اغتيالات أمام الكاميرات بعدما تبين أن مطلق النار مطرود من حركة فتح منذ 3 سنوات، وأن شخصا آخر كان في ساحة الحدث تم توقيفه يتبع لقيادي أمني فلسطيني ينشط في دول عربية ومطرود أيضا من قيادة فتح.
المصدر أشار إلى أن هناك معطيات خطيرة وصلت إلى جهات فلسطينية مختلفة تحدثت عن اتجاه لإعادة استخدام ورقة المخيمات من ضمن أوراق الضغط على الساحة اللبنانية، وأن إصرار جهات فلسطينية على حضور السفير الفلسطيني أشرف دبور مراسم تشييع حمزة شاهين دفعته إلى التوجس وإلغاء المشاركة، وهو الذي كان أول من تفقد أبناء المخيم ووقف إلى جانبهم.
ورأى المصدر أن حزب الله سيكتشف وربما كالعادة متأخرا أنه هو من أتى بدب الأزمة إلى كرمه، وأن انفجار البرج الشمالي فتح عين العالم على حتمية تطبيق 1701 بكل مندرجاته، لسيما البند الأساسي المتصل بجعل كامل منطقة عمل اليونيفيل خالية من أي سلاح غير شرعي، ناهيك عن تسجيل خرق خطير لهذا القرار وهو دخول جهة فلسطينية إلى نطاق عمل اليونيفيل تنشط تسليحا وتذخيرا، الأمر الذي يضع لبنان أمام موقف حرج جدا دوليا ويستدعي بالحزب أن يخرج بأكثر من توضيح للداخل قبل الخارج.
قضائيا ذكرت مصادر مطلعة على قضية انفجار المرفأ أن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بصدد استكمال بعض الإجراءات قبل أن يحدد مواعيد لاستجواب السياسيين، وهم الرئيس حسان دياب والنواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق إلى قادة عسكريين وأمنيين سابقين.
وكشفت المصادر أن التحقيق يركز في المرحلة الحالية على الشق الخارجي لجهة تعزيز المعلومات المتعلقة في شأن شحنة نترات الأمونيوم وأصحابها والشركات المتورطة في شرائها ومتابعة الاستنابات الموجهة إلى دول معنية بالملف.
صحيا سجل أعداد كورونا أمس ارتفاعا في حالات الوفيات التي بلغت 12 حالة و 787 إصابة جديدة، مما رفع العدد التراكمي إلى 690,841 إصابة.
تنطلق في الرياض اليوم فعاليات القمة الخليجية 42 برئاسة المملكة العربية السعودية، وهي الأولى بعد إتمام مصالحة خليجية في خلال قمة العلا في كانون الثاني الماضي. وسيركز الزعماء على نتائج مفاوضات فيينا النووية والأمن الإقليمي ومنع تدخلات إيران في الدول العربية ومواجهة تسليحها للميليشيات.
اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية يهدد المصالح الأمريكية، مضيفا أن طهران طورت صواريخها، الأمر الذي يثير قلقا أمريكيا ويستدعي التعامل معه.
وفي الشق النووي قال دبلوماسيون أوروبيون أن الأطراف الأوروبية لم تتمكن من خوض مفاوضات جادة مع إيران حتى الساعة، وأن مواقف إيران لا تتوافق مع جهود إحياء الاتفاق النووي.
ومع تراجع الأمال المحيطة بالمفاوضات النووية الإيرانية، لوحت واشنطن أخيرا بخيارات أخرى موجودة على الطاولة في حال فشلت الطرق الدبلوماسية. وفي هذا السياق أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي أن بلاده لديها مجموعة متنوعة وقوية جدا من الخيارات العسكرية لردع إيران.
إلى الملف اليمني، فقد أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس بأن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط، موضحا أن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة، ومؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المعلومات أن ميليشيا الحوثي استهدفت مناطق سكنية في مأرب بصاروخ، فيما أعلن التحالف في وقت سابق أمس تنفيذ 28 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب والجوف.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمون حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طاز غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة مساء، من المتوقع أنه تشتد ليلة الثلاثة فجر الأربعاء، بتكون مترافقة مع تقدم خلايا رعدية ناشطة تجاه السواحل اللبنانية. رياحة بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و80%. حال البحر متوسط وسط ارتفاع الموج، لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة وتساقط ثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق، ومع تدني درجات الحرارة تدريجي بيتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لتلامس 1800 متر. والخميس طقس غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع انفراجات واسعة خلال النهار وتساقط ثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، ومع تدني درجات الحرارة التدريجي بيتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لل 1800 متر صباح الجمعة. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: التفلت سمة المرحلة سياسياً مالياً اقتصادياً وحدودياً، الدولار يطير والمحروقات تحلق، الحدود سيب تهريب اعتداءات وخطف والجيش يتحرك، باريس المساعدات الفرنسية السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية، دوكان لميقاتي الاتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية، العلاقة تتدهور بين السرايا وحارة حريك والتيار يتهم الثنائي بإفشال العهد ومنعه من تحقيق إنجازات، تصريح جديد لوزير آخر، الحرب اليمنية يجب أن تنتهي اليوم، انفجار البرج الشمالي يفتح عين العالم على حتمية تطبيق 1701، القمة الخليجية تنطلق في الرياض وأبرز بنودها مواجهة تسليح إيران للميليشيات. نشرتنا طالت بعض الشيء، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.